بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درس إن شاء الله تعالى في شرح كتاب التوحيد للإمام العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى. وهذا الإمام المجدد سيرته معروفة عند بعض أهل العلم، وهو قد ولد رحمه الله في عام 1115 هجرية في بلده العيينة في من بلاد نجد، ثم طلب العلم صغيرا، فإن أباه كان عالما فقيها، وأيضا جده كان من كبار علماء نجد، فهو رئيس العلماء في البلاد النجدية. واتصف الإمام المجدد رحمه الله بالذكاء والفطنة من صغره، فأكمل حفظ القرآن صغيرا، ثم أقبل على تعلم العلوم الشرعية، ثم رحل في طلب العلم إلى بلاد عدة، منها إلى البصرة في بلاد العراق، وأيضا إلى الإحساء، وأيضا إلى بلاد الحجاز، وأيضا إلى المدينة. وقد شرح الله سبحانه وتعالى صدره لدعوة التوحيد، فكان ينظر إلى الأدلة في شأن التوحيد من القرآن والسنة، وينظر إلى واقع المجتمع المحيط به، فيرى بونا شاسعا وفرقا كبيرا بين الأدلة الدالة على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، وبين واقع المجتمعات أنذاك من التوجه إلى غير الله عز وجل بأنواع العبادة من الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة وأعمال القلوب والتوجه إلى الأشجار والأحجار وتعظيم السحرة والكهان والمنجمين وغير ذلك. فبدأ وشرع في تأليف هذا المؤلف الذي نحن في صدد شرحه إن شاء الله، وهو ما يسمى بكتاب التوحيد. بدأ الكتابة فيه في البصرة، ثم أكمله، ثم صدع رجع إلى بلده وصدع بدعوة التوحيد. رجع إلى حريملاء فطورد وأخرج منها، ثم رجع إلى بلده العيينة، ثم أيضا أخرج منها حتى خرج إلى بلاد الدرعية وهي بلاد آل سعود، فوجد المناصرة من قبل أمرائها، فنفع الله عز وجل بدعوته وانتشر الخير وعم الخير وارتفعت راية التوحيد وقمع الشرك والبدع والأهواء والضلالات. هذا هو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، توفي في عام 1205 هجرية. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب التوحيد من أفضل وأنفع الكتب التي ألفت في هذا الباب، فهو كما يقول جماعة من الشراح إنه يعتبر فريدا في بابه، ويعتبر بديعا لم يسر أحد على منواله قبله في جمع هذه المادة في شأن التوحيد، فهو بحق كتاب عظيم وكتاب نافع، فيحتاج إليه المسلم على وجه العموم، ويحتاج إليه طالب العلم على وجه الخصوص. فلهذا أقبل طلاب العلم والعلماء على حفظه وعلى دراسته وعلى تأمله وعلى القراءة فيه وعلى الاستفادة مما أودع المؤلف فيه، فهو كتاب بحق عظيم يشبه كتاب الإمام البخاري رحمه الله، فإنه لم يعتمد في كتابه إلا على الآيات والأحاديث، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله، فإنه كان يترجم الترجمة ثم يذكر الأحاديث الواردة في هذه الترجمة ويحليها أحيانا ببعض الآثار عن السلف. وهكذا فعل المصنف رحمه الله تعالى، فإنه عقد أبوابا تعتبر يعتبر كل باب منها قاعدة وفائدة عظيمة فيما عقد لأجله المصنف رحمه الله. فكان يحلي هذه الأبواب بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية، ويذكر بعض كلام السلف المفسر والمبين لمعاني هذه الأحاديث أو هذه الآيات التي يريدها. فكان كتابا نافعا وكتابا عظيما تجدر العناية به وحفظه والإقبال على تعلمه وتكرار القراءة فيه. فهذا المصنف كما سمعتم هذا حاله. فقوله ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بقوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد. ابتدأ المصنف رحمه الله هذا المؤلف بقوله بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن ربنا عز وجل افتتح كتابه بالبسملة، وأيضا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان يفتتح رسائله إلى الملوك والعظماء بقوله بسم الله الرحمن الرحيم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس عن أبي سفيان صخر بن حرب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما كتب إلى هرقل كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. والبسملة يعني معروف معناها وتكرر ذكرها أو شرح معانيها في بعض الدروس الماضية في درس الأصول الثلاثة. وهنا اكتفى المصنف رحمه الله بالبدء بالبسملة اقتداء بالقرآن والسنة. وأما الأحاديث المروية في أن كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو بهذا المعنى فهو ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا قال قائل لماذا لم يجمع المصنف رحمه الله بين البسملة وبين الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عملا بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر أو هو أقطع، رواه أحمد وأبو داود بن ماجة ومن حبان والدار قطني. فأجاب أهل العلم بأجوبة، الجواب الأول أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، فإنه من طريق قرة بن عبد الرحمن المعافري وهو منكر الحديث. الجواب الثاني أنه على تقدير صحته، على تقدير صحة هذا الحديث كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أو كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع وأبتر، فأجاب أهل العلم أن المراد بالبسملة هو الثناء على الله وحمد الله، وليس المتعين هو لفظ الحمد لله. ومعلوم أن البسملة هو من أبلغ الحمد والثناء، فلهذا اقتصر المصنف رحمه الله عليه. وأجاب بعضهم بجواب آخر وهو أن وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ذكر في كتابه فتح المجيد قال واقتصر المصنف رحمه الله في بعض النسخ على البسملة، قال لأنها أبلغ الثناء، إلى أن قال ووقفت على نسخة بخط المصنف فيها البسملة وحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم اقتصارا عليها في هذا الجواب أنها من أبلغ الثناء، فلهذا ينبغي للمسلم أن يعتني بالبسملة في أكله وشربه، في دخوله المسجد، في خروجه، في دخوله المسجد، في دخوله إلى بيته، في كلامه، في خطبه، في محاضراته، ينبغي البدء ببسم الله الرحمن الرحيم كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبتدئ بالبسملة. وإذا قال قائل لماذا لم يصدر المصنف رحمه الله هذا الكتاب بذكر خطبة تدل على ما يتضمنه هذا الكتاب، فأجاب بعض الشراح بأن المصنف رحمه الله إنما اجتزأ بالبسملة ثم دخل في صلب الكتاب لأنه بوب كتاب التوحيد، فهذه الترجمة ومع ما معها من الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة الأولى، فيها البيان الواضح لمضمون هذا الكتاب من أوله إلى آخره، فإنه كتاب يعنى به بيان مسائل التوحيد، ولا سيما مسائل توحيد الألوهية، فإن الكتاب موضوع بالدرجة الأولى لبيان مواضيع لبيان مسائل توحيد الألوهية، ذكر نوع هذا التوحيد والأدلة عليه وبراهينه، وذكر فضله، وذكر الوسائل إليه، وذكر ضده من الشرك بالله عز وجل، ذكر ما ينافي هذا التوحيد من أصله أو ينافي كماله، أو أيضا ما يخدش فيه والوسائل التي توقع في الشرك إلى غير ذلك. فلهذا اكتفى المصنف رحمه الله بذكر ذلك عن ذكر خطبة تنبئ عما في الكتاب، فهذا العنوان كاف في الدلالة على المراد من هذا المصنف. ثم قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب التوحيد. ذكر الشراح أن قوله كتاب التوحيد كتاب مصدر كتب، يكتب كتابة كتابا كتابة، فهذا المصدر معناه الضم والجمع، يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، وأيضا يقال الكتيبة لجماعة الخيل، وأيضا يقال للمكتوب بأنه كتاب لما تضمنه من الحروف والكلمات. فالكتاب يراد به هنا المكتوب، لأنه يجمع ما أراد المصنف أن يجمع فيه هذا المصنف. هذا معنى الكتاب في اللغة، هذا معنى الكتاب في اللغة. وأما قوله كتاب التوحيد، فالمراد بالتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، فالمراد به التفريد، التوحيد التفريد، يعني إذا جعلت الشيء واحدا هذا توحيد، هو ضد الاثنين وضد الثلاثة، فالشيء المستقل بنفسه هذا يقال له موحد، يقال له موحد. وذكر العلماء أن المراد بالتوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. ومعلوم أن هذا الكتاب إنما وضعه المصنف رحمه الله لبيان هذا النوع العظيم من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيدي، ألا وهو توحيد الألوهية، ولم يتعرض لذكر توحيد الربوبية. اللهم في آخر الكتاب تعرض لشيء من توحيد الأسماء والصفات لوقوع الخلط والخبط في هذا النوع الثاني من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات، وإلا فهو من أوله إلى آخره موضوع لهذا النوع العظيم من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الألوهية. هذا التوحيد الذي يدخل في الإسلام وينجي من الكفر، هذا النوع من التوحيد الذي لأجله أرسل الله عز وجل الكتب، أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، وأقيمت المعالم وخلقت الجنة والنار، وكان الابتلاء بهذا النوع من التوحيد. فهذا النوع من التوحيد هو الذي ضل فيه كثير من الناس. ونوع الربوبية لم يتعرض له المصنف رحمه الله، لأنه كما ذكر أهل العلم أن توحيد الربوبية قلما وجد من أنكره من المتقدمين والمتأخرين، ومن أنكره إنما أنكره عنادا واستكبارا. أما توحيد الألوهية فهذا هو التوحيد العظيم الذي لأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلم يقل أمرت أن أقاتل الناس حتى يقروا بأن الله هو الخالق أو بأن الله هو الرازق أو بأن الله هو المحيي والمدبر، وإنما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا يدلنا على أن الغاية هو توحيد الله عز وجل في شأن العبادة، بأن لا تكون العبادات إلا لله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وكما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا الكتاب له شروح عظيمة. من أول من تصدى لشرح هذا الكتاب هو الشيخ العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب حفيد المصنف، وقد أجاد وأفاد في شرحه المسمى بتيسير العزيز الحميد، ولم يكمله لعله وصل إلى كتاب القدر ثم مات رحمه الله. وهو عالم وفقيه ومحدث على صغر سنه، فإنه مات وهو قد بلغ من العمر أو مضى من عمره 32 سنة، ومع ذلك فقد كان متضلعا من العلوم الشرعية في الفقه والحديث والتفسير رحمه الله. ثم قام حفيد المصنف الثاني حفيده، وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ الذي يقال له المجدد الثاني بعد شيخه وجده محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قام هذا العالم الجليل عبد الرحمن بن حسن بإكمال مادة الكتاب، بإكمال شرح الكتاب، وسماه فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد. وذكر في المقدمة أنه قد ألف يعني هذا الشرح الشيخ سليمان بن عبد الله، قال وقد أجاد وأفاد، إلا أني رأيت قد أطنب في مواضع وكرر في مواضع، قال فهذبت شرحه وزدت عليه بعض النقولات من كلام العلماء وأتمه، لأن المصنف الأول وهو الشيخ سليمان بن عبد الله لم يتمه، بل لعله وقف إلى كتاب القدر وبقي له شيء يسير من شرح الكتاب ثم مات رحمه الله. ثم جاء هذا العالم النحرير وهو عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وهو أيضا حفيد المصنف وهو تلميذ للمصنف، بخلاف الحفيد الأول وهو سليمان بن عبد الله لم يتلقى العلم عن جده محمد بن عبد الوهاب، وإنما أخذ عن تلامذة الإمام المجدد. أما هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن فإنه أدرك جده وأخذ العلم عنه وعن تلامذته الكبار، فأتم الكتاب وهو المسمى بكتاب فتح المجيد من أعظم الشروح المصنفة في شرح كتاب التوحيد. وأيضا هناك بعض الشروح كإبطال التنديد لحمد بن عتيق، وأيضا الحاشية المسمى بالدر النضيد لابن حمدان، وأيضا حاشية ابن قاسم حاشية كتاب التوحيد، وأيضا الحاشية المسمى بالقول السديد للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. فهذه كتب عظيمة ومؤلفة، والمقصود من هذا الشرح هو تذاكر هذه المسائل وحفظ ما تيسر منها. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، نواصل في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.